إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية. هذا هو المجلس 59 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. وصلنا في كتاب القدر، وهو الكتاب الثاني، حيث إن الكتاب الأول هو كتاب الإيمان، الإيمان وما اشتمل عليه من أصول. الكتاب الثاني في القدر، وما أحسن هذا التقسيم، فإن الدين يقوم على هذين الأصلين: الإيمان بالله تبارك وتعالى والتسليم لقدره. الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرع، والتسليم لقضائه وقدره. وقد ذكرنا في المرة الماضية مقدمة في أول هذا الكتاب، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر. الكلام في القدر سيبين، يعني التعمق والسؤال عن لماذا وكيف، فهذا هو الذي ينهى عنه في القدر. وأما تعلم مسائل القضاء والقدر، كما يقال القضاء والقدر على 4 مراتب وغير ذلك من المسائل، فهذا فرض تعلمه. قال: يكرهون الكلام في القدر وينهون عن خصومة أهله، أي مجادلتهم، ومواضعتهم القول، أي موافقتهم على قولهم، أشد النهي، ويتبعون في ذلك السنة وآثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سيذكر لنا آثارا في النهي عن الكلام في القدر، على يعني طريقة الذين تكلموا وخاضوا فيه على غير السنة. فذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لا تجالسوهم ولا تفاتحوهم. هذا ضعيف، كما في ضعيف الجامع 6193، وكما في التعليقات الحسان برقم 79. فهذا ضعيف وإن كان معناه صحيحا: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا من القدر، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي احمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو ما نهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، يعني في الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر ينتهي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. هذا صحيح في السلسلة الصحيحة 34، وله شاهد من حديث أنس في الصحيحة 861. الذي بعده ذكر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوا. نعم، فهذا هو السبيل أيها الإخوة. إنسان ينظر في الشرع ماذا أمر الله وماذا نهى الله، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. والحديث صحيح كما في السنة لابن أبي عاصم برقم 406. الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع ناسا يتذاكرون القدر، فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين. والشعب هو الطريق بين الجبلين. إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور، فيهما هلك أهل الكتاب. وهذا صحيح. الذي بعده ذكر بإسناده أن مسلم بن يسار سئل عن القدر فقال: واديان عميقان لا يدرك غورهما. قف عند أدناه واعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى بعمله. قف عند أدناه فيكفيك من القضاء والقدر التسليم، وأن تعلم أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم اعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى بعمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فدل على العمل وعلى التوكل، اعمل وايش توكل. الذي بعده ذكر بإسناده عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. هذا ضعيف، ولكن في الصحيحة برقم 1124 حديث صحيح: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. فالقدرية الذين لا يثبتون قدر الله تبارك وتعالى، هؤلاء شرار الأمة. وذكرت لكم أن من الكتب النافعة لطالب العلم يعني تقرأ فيه بين الحين والآخر المجلد الثامن في الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله، فيعني في ثنايا الدرس نذكر شيئا مما ذكره، فإن هذا عالم محقق. فنقول في صفحة 114 المجلد الثامن، قال: فالقدر يؤمن به ولا يحتج به. القدر يؤمن به، تؤمن به ولا تحتج به، تؤمن بأن كل شيء بقضاء وقدر، لكن لا تحتج بالقضاء والقدر على المعاصي. ثم ذكر الأصناف الثلاثة للقدرية: القدرية المجوسية، والقدرية المشركية، والقدرية الإبليسية. فهذه ثلاثة أنواع: القدرية المجوسية، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقدر، الذين لم يثبتوا القدر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس الأمة. فالقدرية المجوسية الذين يقولون الله عز وجل ما قدر يعني أعمال العباد، فهؤلاء جعلوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، وهؤلاء ما حققوا قوله تعالى: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تأمل في هذا، أنت عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنت تتبرأ بهذا من القدرية، القدرية المجوسية. فهؤلاء إذا قالوا مثلا أفعال العباد ليست من خلق الله، طيب إذن من خالقها؟ قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. فصار يحصل في ملك الله تبارك وتعالى ما ليس من قدره، فكيف يكون له الملك وكيف يكون على كل شيء قدير؟ فإذن هؤلاء ما حققوا هذا: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء هم القدرية المجوسية الذين لا يؤمنون بالقدر ولا يثبتونه. النوع الثاني من القدرية: من احتج بالقدر على قبائحه، يفعل القبائح ويحتج بالقدر عليها، يقول الله عز وجل قدر علي هذا. فهؤلاء عندهم غلو في إثبات القدر، هؤلاء يسمون القدرية المشركية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، فيحتجون بالقدر على القبائح والمعاصي. هؤلاء يسمون القدرية المشركية. النوع الثالث: القدرية الإبليسية. قال: ومن أقر بالأمر والقدر، يعني أقر بالشرع وأقر بالقدر. إبليس ماذا قال؟ قال: فبما أغويتني، هذا أقر بالإيش؟ بالقدر. وأقر بالأمر أيضا، أقر بالأمر، الأمر والنهي، لكنه طعن في عدل الله وحكمته، لأنه ماذا قال؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من إيش؟ من طين. فطعن في عدل الله وحكمته. فهؤلاء هم القدرية ليش؟ الإبليسية. فإذا ثلاثة أنواع من القدرية: الذين لا يثبتون القدر أصلا، هؤلاء القدرية المجوسية، الذين يثبتونه ويحتجون به على المعاصي، هؤلاء القدرية المشركية، الذين يثبتون القدر والأمر ولكن يطعنون في عدل الله وحكمته هؤلاء هم القدرية. ليش؟ الإبليسية. فاحفظ هذا. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. الذي بعده ذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه. نعم، ولذا القدر سر الله تبارك وتعالى، سر الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. جعل هذا مؤمنا، جعل هذا كافرا، جعل هذا مطيعا، جعل هذا عاصيا. سر الله تبارك وتعالى. شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. الذي بعده عن ميمون بن مهران قال: ثلاث ارفضوهن، يعني لا تتكلموا فيهن، ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجوم، يعني الكلام في النجوم إلا ما ذكر الله تبارك وتعالى الاهتداء بها. قال: والنظر في القدر، والنظر في القدر أي التعمق فيه، وأن تقول لماذا وكيف. الذي بعده بسند عن يحيى بن معاذ الرازي يقول: من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله. والله أيها الأخوة، ما أحسن هذه النصيحة. تريد أن تفرح بالله عز وجل وتتمتع بعبادة الله تبارك وتعالى، لن يحصل لك هذا إلا بالإيمان بالقضاء والقدر وعدم التعمق والتفتيش عنه. من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن عن سر الله. بعد أن ذكر لنا يعني ابن بطة هذه الآثار، لحديث الآثار والتي فيها النهي عن التفتيش عن سر الله تبارك وتعالى، سيذكر لنا يعني إشكالا ويجيب عنه. قال الشيخ رضي الله عنه: فإن قال قائل: قد رويت هذه الأحاديث في الإمساك عن الكلام في القدر والنظر فيه، ومع هذا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين أنهم تكلموا فيه وفسروا آيات من القرآن، يعني الآيات في كتاب الله في القدر كثيرة، والأحاديث كثيرة، والآثار عن الصحابة في التعلم والسؤال عن القضاء والقدر كثيرة. قال: وقد رأينا جماعة من العلماء ألفوا فيه كتبا وصنفوه أبوابا. فالآن أنت ذكرت الأحاديث التي تنهى عن الكلام في القدر، والعلماء صنفوا في القضاء والقدر. قال: ورووا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من القدر ما لا تضلون. طبعا هذا يعني لا يوجد في دواوين السنة. المهم، قال: وهذا مخالف لقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فهذا هو الإشكال. وإيش الجواب؟ قال: فإني أرجع إليه بجواب ما سأل عنه من ذلك بأن أقول له: اعلم رحمك الله أن كلا الوجهين صحيحا. يعني ليش؟ الإمساك عن القدر وتعلم القدر، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن الوجه المأمور بالإمساك عنه غير الوجه المأمور بتعلمه، مثل الأسماء والصفات، صح؟ الأسماء والصفات نتعلمها ولا نتعلمها؟ نتعلمها، نعرف معانيها، لكن نمسك عن الكلام في إيش؟ في كيفيتها. فكذلك القضاء والقدر، هناك جانب نتعلمه وهناك جانب نمسك عنه. ما هو الجانب الذي نمسك عنه؟ لما وكيف؟ لما وكيف؟ ما تقول كيف كان أبو جهل هذا إنسان من بني آدم ويعني طبع عليه بالكفر، وكذلك أبو لهب؟ أنت ما أنت تدافع يعني عن خصماء الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى له المشيئة وله الحكمة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى يذكر الله عز وجل أنه ما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم الإيمان فضله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. جاءك مثلا 10 من السائلين إلى بيتك والمال مالك، فخرجت فأعطيت 5 وحرمت 5، أنت ما تلام، وهذا بالنسبة لك كإنسان، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي قد علم كل شيء، الذي قد علم كل شيء. فمن علمه وحكمته سبحانه أنه لا يضع الشيء إلا في موضعه. علم سبحانه أن أبا جهل أن هذا موضع لا يصلح للإيمان، فحرمه منه لأن هذا الموضع لا يصلح. كما أن الأرض تختلف، هذه أرض طيبة إذا وضعت فيها الزرع أنبتت، وهناك أرض خبيثة، فليس من الحكمة أن تبذر في الأرض الخبيثة، وهكذا. المهم أيها الإخوة، يعني القضاء والقدر فيه جانبان، كما أن الأسماء والصفات فيها جانبان. قال كلا الوجهين صحيحان، وكلا الأمرين واجب القبول لهما والعمل بهما. وذلك أن القدر على وجهين، تأمل، وأمر النجوم على وجهين، وأمر الصحابة على وجهين. يعني هذه الثلاثة، إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، هذه الثلاثة كل واحد منها على وجهين. وجه واجب معرفته وتعلمه، ووجه واجب الإمساك عنه. قال فأما أمر النجوم فأحدهما واجب علمه والعمل به، فأما ما يجب علمه والعمل به فهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر، ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات. فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. قال وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به، أي من علم النجوم ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم، فهو ألا يحكم للنجوم بفعل، كما يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فلا يحكم للنجم أنه يفعل. قال ولا يقضي لها بحدوث أمر، كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم، ولا قوة إلا بالله. قال وكذلك أمر الصحابة رحمة الله عليهم، فأمرهم على وجهين، أحدهما فرض علينا علمه والعمل به، والآخر واجب علينا الإمساك عنه وترك المسألة والبحث والتنقير عنه. فأما الواجب علينا عمله والعمل به، فهو ما أنزله الله في كتابه من وصفهم، وما ذكره من عظيم أقدارهم وعلو شرفهم ومحل رتبتهم، وما أمرنا به من الاتباع لهم بإحسان مع الاستغفار لهم، وعلم ما جاءت به السنة من فضائلهم ومناقبهم، وعلم ما يجب علينا حبهم لأجله من فضلهم وعلمهم، ونشر ذلك عنهم لتنحاش القلوب إلى طاعتهم. تنحاش يعني إيش؟ تميل، لتميل القلوب إلى التأسي بهم، وتتألف على محبتهم. فهذا كله واجب علينا علمه والعمل به، ومن كمال ديننا طلبه. تقول: وما أحسن ما أوجز ابن مسعود رضي الله عنه من الواجب علينا تجاه الصحابة. الحقيقة أيها الإخوة، أثر ابن مسعود أثر جامع، فتقف عند كل جملة من هذا الأثر حتى تقوم بالواجب عليك تجاه الصحابة. أول الأثر إيش؟ من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله، هذا كلام ابن مسعود، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا. كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ينبغي على كل صاحب سنة أن يحفظ هذا الأثر وخاصة آخره: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا هو، هذا فرض علينا تجاه الصحابة. قال: وأما ما يجب علينا تركه، وفرض علينا الإمساك عنه، وحرام علينا الفحص والتنقير عنه، هو النظر فيما شجر بينهم، والخلق الذي كان جرى منهم، لأنه أمر مشتبه. وإن كنت أنا تأولت الخلق يعني ما كان جرى بينهم من أما الخلف هذا جيد. إذن والخلف الاختلاف يعني، والخلف الذي كان جرى منهم لأنه أمر مشتبه، ونرجئ الشبهة إلى الله، ولا تميل مع بعضهم على بعض، ولا نظلم أحدا منهم، ولا نخرج أحدا منهم من الإيمان، ولا نجعل بعضهم على بعض حجة في سب بعضهم لبعض، ولا نسب أحدا منهم لسبه صاحبه، ولا نقتدي بأحد منهم في شيء جرى منه على صاحبه، ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى وخالص إيمان. لأن على يقين من نص التنزيل وقول الرسول هو هذا. فهذه القاعدة فيما شجر بين الصحابة. كيف أنت الآن تنصب نفسك حكما عليهم والله تبارك وتعالى ذكرهم بأحسن الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأحسن الذكر؟ قال: لأن على يقين من نص التنزيل وقول الرسول أنهم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن أحدا ممن أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين، الله أكبر، يقول لك الذي يجي بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين من الإنس والجن من أعمال البر، ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه، قال: لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم، لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: وما فيهم دني ولا شيء من حسناتهم صغير والحمد لله. قال: وأما القدر فعلى وجهي، أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه، والآخر فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به، فهذا مما يحرم. قال: فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه، سبحان الله، ولخص لنا ما يجب على المسلم بالنسبة لهذا الأصل العظيم وهو أصل الإيمان بالقضاء والقدر، الأصل السادس من أركان الإيمان. فهذا ملخص. قال: أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، حمك الله، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بها فوفقهم لها. تأملوا أيها الإخوة، ما يحصل الإيمان ولا التوحيد إلا بإتقان هذا الأصل. كلما تعلمت هذا تزداد تسليما وخضوعا لله تبارك وتعالى. فانظر، يعني أعمالك الصالحة الله تبارك وتعالى هو الذي امتن بها عليك وهو الذي وفقك إليها، ولولا توفيقه ما عملتها. قال: وأعانهم عليها وشكرهم بها وأثابهم الجنة عليها تفضلا ورحمة، تفضلا منه ورحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله ولا ينجيه من النار. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: وخلق النار وخلق لها أهلا أحصاهم عددا وعلم ما يكون منهم وقدر عليهم ما كرهه لهم، سبحان الله، يعني ولا يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك إيش؟ قدره عليهم. أتأت وتقول: لما وكيف؟ فإذا أنت لست مؤمنا بالقضاء والقدر. عندما تسمع هذا تقول: آمنا بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ما تنصب نفسك مخاصما لله عز وجل كإبليس، ما هو إبليس آمن بهذا وهذا، آمن بالشرع وبالقدر، ولكنه طعن في ليش؟ طعن في الحكمة، طعن في حكمة الله عز وجل. فتأمل، قدر عليهم ما كرهه لهم. ما تأتي وتقول إذا كان سبحانه يكرهه فلماذا قدره عليهم؟ ما آمنت بالقضاء والقدر. وقدر عليهم ما كرهه لهم، خذلهم بها وعذبهم لأجلها، تأمل، غير ظالم لهم، غير ظالم لهم. تقول وكما سيأتي لو أتذكر اسمه الآن، يعني أحد التابعين، ابن الديلمي، نعم ابن الديلمي، يعني كأنه أشكل عليه موضوع القضاء والقدر، فيعني سأل مجموعة من الصحابة على التتالي، مر على أبي بن كعب وعلى عمران بن حصين وعلى زيد بن ثابت، فكلهم أجاب بنفس الجواب، كل شيء بقضاء الله وقدره. بل عمران بن حصين أراد أن يختبر أبا الأسود الديلي، أراد أن يختبره، فقال له كل شيء بقضاء وقدر؟ قال نعم. فقال عمران لتلميذه أفلا يكون ظلما؟ قال كل شيء بقضاء الله وملك يده، لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فطبعا أنت عندما تسمع هذا تقول وش السبيل، وش الحل؟ الحل التسليم لرب العالمين، وأن تسأل الله تبارك وتعالى الهداية والثبات، ما تكون خصيما لله عز وجل كإبليس، وإنما تخضع لله تبارك وتعالى. فلا يخضع الناس لرب العالمين إلا بمثل هذا، إلا بمثل هذا. لو كان الإيمان والطاعة حق مكتسب للناس، كل واحد قام يقول يا رب اعطيني حقي كذا، هذا ما يليق برب العالمين. ما يليق برب العالمين إلا أنك تخضع، أنك تخضع له وتسلم، فتكون عبدا حقيقة غير ظالم لهم، ولهم معذورون فيما حكم عليهم به. أبو جهل له عذر؟ ليس له عذر. أبو لهب له عذر؟ ليس له عذر. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، فلا يسأل عما يفعلهم يسألون. عرفت؟ فإذا الفرق بين المسلم والكافر هو هذا الأصل. وأما الكافر رائده إبليس، نصبوا أنفسهم خصماء لله عز وجل. قال وسيأتي من علم القدر وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به وما لا يسعهم جهله مشروحا مفصلا في أبوابه. نعم، يعني هو لخص لنا هنا، وسيأتي هذا الملخص في عشرة أبواب، سيذكر لنا عشرة أبواب في القضاء والقدر، تحكمها وتتعلمها فتزداد إيمانا كما في الكتاب الأول، مفصلا في أبوابه على ما جاء به نص التنزيل ومضت به سنة الرسول، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في الوجه الأول الذي إيش فرض علينا علمه. قال وأما الوجه الآخر من علم القدر، الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه. فهو ماذا؟ كيف ولما وما السبب؟ كيف ولما وما السبب؟ قال: مما هو سر الله المخزون وعلمه المكتوم، الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وحجب العقول عن تخيل كنه علمه. الكنه هو الحقيقة، فالعقول ما تستطيع، العقول ما تستطيع أن تدرك حقيقة القضاء والقدر. قال: والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا. قال: وازداد أيضا من العلم بكيفيتها بعدا. فانظر هذا التمثيل، تريد أن تتعمق في القضاء والقدر، انظر في عين الشمس، كلما يعني ازددت فيها نظرا كلما ازددت فيها ايش؟ تحيرا. قال: فهو التفكر في الرب عز وجل كيف فعل كذا وكذا. قال: ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده. فإذا احذر أمرين: أن تقول لما وكيف، والثاني أن تقيس فعل الله بفعل عباده. هذا منشأ الضلال، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، منشأ الضلال قياس الخالق على المخلوق، منشأ الضلال قياس الخالق على المخلوق. نمثل بمثال، مع أنه سيذكر ما شاء الله 6 أمثلة. أنت عندك مثلا، خلينا نقول عبيد موجودين عندك، فيهم المطيع والإيش والعاصي، ومع ذلك أنت تارك العاصي، ما بتمنعه. الناس إيش يقولوا عليك؟ يقول لك هذا مش قادر على عبيده، فيذمونه. طيب، هل هذا يقال في الله عز وجل؟ لا. الدنيا موجود فيها المطيع والإيش والعاصي، والله تبارك وتعالى تارك العصاة، بل يعطيهم من جمال الأبدان والأموال والتمكن في البلاد والتسلط على المسلمين الشيء الكثير. ما تأتي وتقول يعني كيف هذا ونحن مؤمنون؟ فاحذر لما وكيف، واحذر قياس الخالق على المخلوق. قال: ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورا يظن أن ما كان من فعل مثله جور، يعني بالنسبة لله عز وجل، فينفي ذلك الفعل عن الله. قال: فيصير بين أمرين، إما أن يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله، يعني يثبت القضاء والقدر لكن يقول إيش؟ هذا جور، هذا ليس بعدل. وهؤلاء هم من أيها الإخوة؟ هؤلاء هم الجبرية الذين ينفون الحكمة. قال: وإما أن يرى أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره، وهؤلاء هم القدرية. فسبحان الله، إذا رأوا هذا في الكون القدرية يقولوا لا، هذا ليس من تقدير الله، الله ينزه عن هذا الأشياء القبيحة. نعم. طيب، والجبرية قابلوهم قالوا لا، هذا كله يعني بقضاء الله وقدره، ويجوز أن يعني يفعل الظلم. فإذا ما كان الإنسان على السنة، إما أن يكون قدريا وإما أن يكون إيش؟ جبريا. قال: فيجعل مع الله آلهة كثيرة، هؤلاء هم القدرية يحولون بين الله وبين مشيئته. قال: فبالفكر في هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية، حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوسا، حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد وشبهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه ما خطبهم به حيث يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك أيها الإخوة يعني نقول القدرية والجبرية كلاهما يعني مثل أولا ثم عطل ثانيا. فهم أولا إيش؟ أولا مثلوا قاسوا الله عز وجل بإيش؟ بخلقه، ثم عطلوا لما رأوا أن هذا الذي في الكون جور، قالوا الله عز وجل منزه عن الجور، فإذا نفوا قضاء الله عز وجل وقدره. فهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. ثم سيذكر لنا يعني ستة أمثلة موجودة في هذا الكون مما يعني جعلها الله تبارك وتعالى اختبارا وابتلاء للمنحرفين وللمؤمنين. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.